بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب باب التبسم والضحك: وقالت فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحكت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله هو أضحك وأبكى. قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التبسم؟ ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب التبسم والضحك، ومن خلال التبويب وما تحته يظهر أن الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز الضحك، فإن التبسم أوائل الضحك، وقد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل أيضا بقول الله وأن الله إن الله هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى في الآية وفي الأثر: إن الله هو أضحك وأبكى. وقال الله عن زوجة إبراهيم: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ومفاد ذلك أن الضحك قد جاء فيه ما يدل على أن كثرته تميت القلب، كما في عند ابن ماجه وعند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالمكروه منه الكثرة، الكثرة مضرة في الضحك، لأنها تدل على الغفلة وتعود على القلب بالضرر. أما مجرد الضحك في بعض الأحوال لغير كثرة فجائز، وقد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لكن ما كان كثيرا، كان أكثر أحواله يتبسم. قال الحافظ: والذي يظهر من مجموع الأحاديث، هذه الباب كثيرة سيأتي، قال: والغرض منه، أي من هذا الحديث، من هذا الباب وما تحته، قوله: فضحك حتى بدت نواجذه. والنواجذ جمع ناجذ، وهي الأضراس، ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك، ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة ثامن أحاديث الباب: ما رأيته مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، لأن المثبت مقدم على النافي. فإن لم ترى عائشة النبي ضحك صلى الله عليه وسلم فقد رآه ضحك حتى بدت نواجذه غيرها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، وقد رآه حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما وصدق الناس عائشة فيما قالت أي حسب علمها، وأخذوا بتصديق وبقول وتصديق حذيفة لرؤيته وعلمه لأن عنده مزيد علم وبيان، ومن علم حج على من لم يعلم. ومن الصحابة من نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، وأخذ الناس بقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين، وهذا هو الصواب كما جاء عن بلال، لأن الكعبة كانت مظلمة والوقت قصير، فدخل من دخل أسامة أو من دخل فلم يره يصلي لأنه ما رآه للظلمة أو أنه صلى قبل دخوله، ومن رآه صلى عنده مزيد علم بشيء لم يره الذي نفى، فأخذ الناس بقول المثبت. وهذا باب واسع، المثبت مقدم على النافي. وقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، حتى تراهي، فهي في حد علمه ورؤيته ما رأته. قال لأن المثبت مقدم على النافي، وهذه القاعدة مجمع عليها كما ذكر الحافظ رحمه الله، قاعدة المثبت مقدم على النافي. قاله ابن بطال وأقوى منه أن الذي نفته غير الذي أثبته أبو هريرة، احتمل أن يريد بالنواجذ الأنياب مجازا أو تسامحا، يعني أبو هريرة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك، فنعم أن كثر الضحك غير محمود يدل على الغفلة والقسوة، وأما الضحك يضحك ربنا لرجلين يدخلون أحدهم الجنة يدخلون الجنة يقتل أحدهم الآخر يدخلون الجنة، لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال في الحديث قاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد يدخلان الجنة. والله الصفة الضحك من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن صفة أنبيائه، ومن صفة الصالحين، وكثرة الضحك تميت القلب لأنها دليل الغفلة. فهذا الباب منصب على النهي عن كثرة الضحك ليس على النهي عن أصل الضحك. قال الحافظ والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك في بعض الأحوال فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، وكأن بعضهم لا يرى السعادة إلا أن يكون ضاحكا باستمرار، فهو يتلمس النكات والمضحكات وبعضها تكلف، ويل للذي يكذب فيضحك الناس يكذب ليضحك الناس ويل له ثم ويل له. ليست السعادة الضحك، السعادة راحة النفس حتى بذكر الله ولو لم يضحك، ولكن المطلوب هو البشاشة والتبسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التبسم. هذا مفاد هذا الباب العظيم بما ذكره تحته من عديد من الأحاديث، منها هذا الحديث المقروء في قصة هذه المرأة أن رفاع القرظي طلق امرأته فبت طلاقها بت أي طلقها ثلاثا، ما بعد ذلك رجع إلا أن تنكح زوجا غيره كما قال الله عز وجل إن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصل إليها، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرأتها على هذا التصريح بالكلام، ورد عليها قولها أنها لا يمكن أن تخرج من عند ابن الزبير بمجرد هذا القول، وقد مر بنا هذا الحديث وما يتضمن أنه أنفى ابن الزبير قولها، نفى قولها وقال كذبت يا رسول الله، أي أنه يصل إليها، ولكن كانت تريد الرجوع إلى زوجها الأول والنكاح. الأصل فيه أنه يطلق على العقد إلا في هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره، فلا يكتفى فيه بالعقد، لا بد أن يصل إليها زوجها الثاني لهذا الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وقوله في هذا الحديث قول أبي بكر، طيب قال خالد فينادي أبا بكر: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله، أي أنها تكلمت عند رسول الله بما ينبغي أن لا يقال عند رسول الله مثل هذا الكلام، ولكن كان للحاجة للشكاية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تشتكي. بوب ابن القيم رحمه الله في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه، قال صلى الله كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقة، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ المسرع ولا يحفظ ولا منقطع إن تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، يعقل يفهم، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه التبسم، جل أكثر أحواله التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وهذا يدل أنه ضحك في بعض الأحوال. وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره، والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان، إذا اشتد غضبه وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته، وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب وإعراضه عن عمن أغضبه وعدم اكتراثه به، عدم مبالاته. وأما بكاؤه فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، يذكرون أن القهقهة مكروهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره عزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، تارة خوفا على أمته وشفقته عليها، وتارة من خشية الله. انتهى المقصود الذي نحن في صدده مما يتعلق بفرح النبي، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عقد الإمام البخاري هذا الباب له لشرعية، لجوازه، عقد هذا الباب لجوازه، فباب التبسم والضحك ولم يبت الحكم، ثم علق ما يدل على اختياره هذا القول أنه يجوز الضحك لأن فاطمة ضحكت عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها، أسر إلي النبي فضحكته، ولأن الله عز وجل أضحك وأبكى. ولما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أضحك الله سنك يا رسول الله، ولأن أحاديث التبسم هي دليل حديث الضحك، دليل الضحك لأن التبسم مقدمته ففيها شرعية له في الجملة، وإنما المنهي عنه القهقهة والمنهي عنه الإكثار منه والاسترسال فيه ورفع الصوت به وأمثال ذلك. وحي الله ضيوفنا وأهلنا وسهلا بهم إلى الضيافة إن شاء الله.